بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. بداية أريد أن أقول لكم الحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. من هذه الآية العظيمة وقفت على عنوان هذه الحلقة، وهي ثمار الدعوة إلى الله، ثمار الدعوة إلى الله عز وجل. وعلينا جميعا أن نعلم أن الدعوة إلى الله تعالى من أجل الطاعات وأعظم القربات، وقد اصطفى الله عز وجل للقيام بها صفوة الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء قبله في الدفاع عن هذا الدين، ثم الذين اتبعوا هذا النبي العظيم بإحسان إلى قيام الساعة. وبالتالي هذه الدعوة تحتاج منا إلى التفاني والإخلاص والجد والمثابرة حتى نبلغ هذا الدين وندافع عنه ونذب عن حياضه. حتى قال الله عز وجل لأشرف مخلوق وهو محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر، قم فأنذر. وحتى نقوم بهذا الدين العظيم وننهض، لا بد أن نكون دعاة لهذا الدين، سواء بالنفس أو بالمال أو بالجهد أو بالقلم أو بالفكر أو بالرأي وغير ذلك، وطرقها كثيرة. لذلك في هذه الحلقة المباركة أذكر لك بعض ثمار الدعوة إلى الله عز وجل. وكما قلت لك هي أشرف الطاعات إلى الله عز وجل. وهذه الثمار التي أقولها في هذه الحلقة هي هدية لمن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. لأنه كل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا واجب عليه الدعوة إلى الله عز وجل حسب المتيسر أمامه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. بلغوا أمر تكليف من الرسول صلى الله عليه وسلم لكل مؤمن، وعى آية أو وعى حديث ففهمه فبلغه للناس. بلغوا تكليف عني، أي عن محمد صلى الله عليه وسلم، تشريف، ولو آية تخفيف. وبالتالي جعل النبي صلى الله عليه وسلم أمر الدعوة إلى الله عز وجل أمر ميسر، فلا يشترط للمرء أن يكون عالما يحفظ القرآن ويحفظ كتب الحديث وهكذا، لا. أي نعم، هذا الأفضل والأحسن والأجمل، ولكن لو جلس الواحد فينا حتى يحفظ ويفعل ويفعل، وأقول أنا لا أمر بمعروف ولا أنهى عن منكر، هذا خطأ. الأصل أن نأمر بالمعروف بمعروف وننهى عن المنكر أيضا بمعروف فيما نعلمه. أخي المسلم، أبواب الدعوة إلى الله عز وجل كثيرة، أبواب الدعوة إلى الله عز وجل أبواب كثيرة. لو قدم الإنسان كتابا هدية فهو داعية، أو علم جاهلا فهو داعية، أو دل على خير فهو داعية، أو ألقى كلمة وانتفع بها الناس فهو داعية، ومن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو داعية. وأبواب الخير إلى الله عز وجل كثيرة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ورغبة في مضاعفة هذا العمل وترك الكسل وشد العزم حتى تقوى العزائم مع الله عز وجل، وحتى تثمر هذه الزروع إلى الله عز وجل وتثمر الثمار اليانعة، لا بد أن تعلم جيدا أن الله سبحانه وتعالى ارتضى أنبياءه ورسله وخيار خلقه ليبلغوا هذا الدين، فكن معهم حتى أو اقتدي بسيرهم حتى تكون معهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب قوما حشر معهم. والله عز وجل قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وحتى لا أطيل عليك في هذه المقدمة أقول لك: 30 ثمرة، 30 ثمرة، وكل ثمرة من هذه الثمار تريد حلقة بأكملها، ولكن أذكرها أو أذكرها لك بدليلها حتى أنشط أنا وإياك ومن يستمع إلى هذه الحلقة في نصرة دين الله عز وجل والدعوة إليه باللين وبالرحمة وبالرفق. لأن أصلا شعار المؤمن الصادق مع الله عز وجل أو من شعار أهل السنة والجماعة: هم أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. وإليك الثمرة الأولى. الثمرة الأولى وهي متابعة الأنبياء والاقتداء بهم والاقتفاء أو اقتفاء أثرهم والسير في ركابهم في طريق آمن غير موحش. وهذا جاء في قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. حتى قال الفراء رحمه الله: حق على كل من اتبعه، أي اتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أن يدعو إلى ما دعا إليه ويذكر بالقرآن والموعظة. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: الدعوة إلى الله تعالى هي وظيفة الأنبياء والمرسلين، ولو لم يقم السلف من قبلنا بواجب وحمل هذه الرسالة العظيمة ما وصلت إلينا. تحملوا المصاعب وتحملوا المتاعب وطافوا الأرض حتى بلغوا هذا الدين فوصلنا كما هو بين أيدينا الآن، فعلينا نحن أن نتعب أيضا حتى نسلم الراية لمن يأتي بعدنا برفق وبلين وبرحمة وبعلم. الثمرة الثانية وهي التقرب إلى الله عز وجل امتثالا لأمره الذي أمر به سبحانه وتعالى، وهو القائل: أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. حتى قال ابن القيم رحمه الله: جعل الله سبحانه وتعالى مراتب الدعوة 3، مراتب الدعوة 3 بحسب مراتب الخلق. فالمستجيب القابل الذكي الذي لا يعاند الحق ولا يأباه يدعى بطريق الحكمة، يدعى بطريق الحكمة. والقابل الذي عنده غفلة وتأخر يدعى بالموعظة الحسنة، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو النهي المقرون بالترغيب والترهيب. والمعاند الجاحد يجادل بالتي هي أحسن، والمعاند الجاهل يجادل بالتي هي أحسن. الثمرة الثالثة من الثمار العظيمة في الدعوة إلى الله عز وجل المسارعة إلى الخيرات والرغبة في نيل الأجر العظيم من الله، حيث أن الله عز وجل أثنى على أهل الدعوة فقال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. حتى قال الشوكاني رحمه الله: فلا شيء أحسن منه ولا أوضح من طريقه، أي طريق محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أكثر ثوابا من عمله، ومن أعظم ممن يبلغ كلام الله عز وجل وأوامره ونواهيه ويبلغ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من ظلمات الجهل والشرك إلى نور التوحيد والهداية. الثمرة الرابعة: الاستجابة والامتثال لأمر الله عز وجل وطاعته. الاستجابة والامتثال لأمر الله عز وجل وطاعته، لقول ربنا سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. حتى قال ابن كثير رحمه الله: منتصبة للقيام بأمر الله في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلق الله ذلك بالثمرة: وأولئك هم المفلحون. يعني من يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يبتغي بذلك وجه الله عز وجل، أولئك هم المفلحون. حتى قال الضحاك رحمه الله: هم خاصة الصحابة وخاصة الرواة، يعني المجاهدين والعلماء، وبالدعوة نكون من هؤلاء الذين أثنى الله عليهم. من أراد أن يثني الله عليه فليسير في ركاب الدعوة داعيا إلى الله ورسوله. الثمرة الخامسة: السعي لنيل الأجور العظيمة والحسنات الكثيرة مع المشقة القليلة. ولله الحمد، خاصة في مثل هذا الزمان، قد بشر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من دل على خير فله أجر فاعله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، والحديث عند مسلم. وقال النووي رحمه الله تعالى: دل بالقول واللسان والإشارة والكتابة. وقال رحمه الله أيضا: وفيه فضيلة الدلالة على الخير والتنبيه عليه والمساعدة لفاعله. وهذا التنويع في وسائل الدعوة من القول أو اللسان أو الإشارة أو الكتابة ما هي إلا وسائل متنوعة فيها فضل كثير يناسب من يقوم به. وأذكر رجلا فلبينيا كان قسيسا، كان نصرانيا، ثم من الله عليه بالإسلام فشمر عن ساعد الجد وأسلم على يديه 4000 رجل من بني جلدته، فهنيئا له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الثمرة السادسة، وهي عطاء أثر بعد عطاء وعمل يتبعه آخر، إنه عمل يسير نقوم به لنصلح به أعمالنا وتغفر به زلاتنا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بتقوى وأن يعبدوه عبادة كأنه يراه وأن يقولوا قولا سديدا أي مستقيما لا اعوجاج فيه ولا انحراف ووعدهم بذلك أن يثيبهم بأن يصلح أعمالهم أي يوفقهم للأعمال الصالحة وأن يغفر لهم الذنوب الماضية وما قد يقع منهم في المستقبل ليلهمهم التوبة منها. الله أكبر. الثمرة السابعة وهي التسديد والتوفيق لصاحب الدعوة. التسديد والتوفيق لصاحب الدعوة. قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال البغوي والذين جاهدوا فينا أي الذين جاهدوا المشركين لنصرة دينه لنهديهم سبلنا. وروى ابن عباس رضي الله عنهما والذين جاهدوا في طاعتنا لنهديهم سبل ثوابنا. وقال ابن القيم رحمه الله علق على هذه الآية فقال الهداية بالجهاد فأكمل الناس هداية أعظمهم جهادا. والجهاد جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا. فمن جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله عز وجل سبل مرضاته الموصلة إلى جنته. ومن ترك الجهاد فإنه من الهدي ومن ترك الجهاد فإنه من الهدي فإنه من الهدي بحسب ما أعطاه من الجهاد. يعني يهدى حسب ما يعطيه الله من الجهاد. الثمرة الثامنة وهي رجاء صلاح الذرية. وهي رجاء صلاح الذرية. وصلاح الذرية قرة عين لكل أب وكل أم في الدنيا والآخرة. والله لا يضيع أجر الداعية في أولاده لقول الله عز وجل وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. وقد ذكر الله عز وجل في القرآن قصة حفظ كنز اليتيمين في سورة الكهف. وكان هذا بسبب صلاح الآباء من قبل حتى قيل أنه كان الجد السادس تقريبا. حتى قال الله عز وجل وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا وكان أبوهما صالحا. وعندنا مثل قديما يقال التقوى تنفع الذرية والمثل صحيح يماشي هذه الآية وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. فمن أراد أن يصلح الله له أولاده وذريته عليه أن يتقي الله في السير إلى الله عندها يصلح الله له الذرية. الثمرة التاسعة من ثمار الدعوة أن القائم بهذه الدعوة آمن من عذاب الله يوم القيامة. قال الله تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. يعني في الدنيا لو أراد الله أن يهلك قرية لن يهلك هذه القرية ما دام أهلها مصلحون. وقال ابن القيم ليس الدين مجرد ترك المحرمات الظاهرة بل القيام مع ذلك بالأوامر المحبوبة إلى الله تعالى. بل القيام مع ذلك بالأوامر المحبوبة لله تعالى. الثمرة العاشرة أن الدعوة إلى الله عز وجل تثقل موازين الحسنات يوم العرض على الله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا. والحديث عند مسلم. تخيل أخي المبارك لو دعوت رجلا يصلي، فكلما صلى جاء في موازين حسناتك إلى يوم القيامة. وتخيل هذا الرجل دعا غيره ودعا غيره، فكل من دعاهم هذا الرجل في موازين حسناتك أنت. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الأمة كلها في موازين حسنات النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى أهل المدينة في ميزان مصعب رضي الله عنه، وأهل اليمن في ميزان أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، معاذ بن جبل وأبو موسى. وانظر إلى حال أهل مصر، أهل مصر. أسأل الله أن يحفظ هذه البلاد بحفظه. في ميزان عمرو بن العاص. فأنت ابحث عن نفسك أخي المبارك الآن، من الذي يأتي في حسناتك يوم القيامة؟ حتى قال النووي رحمه الله أنه من سن سنة حسنة كان له مثل أجر كل من يعمل بها إلى يوم القيامة. فكم من الواجبات تحيا، وكم من السنن تقام بالدعوة إلى الله عز وجل. قال الله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قال السعدي رحمه الله: إنا نحن نحيي الموتى، أي نبعثهم لنجازيهم على أعمالهم، ونكتب ما قدموا من الخير والشر، وهي أعمالهم التي عملوها وباشروها في حال حياتهم، وآثارهم. وآثارهم هنا آثار الخير أو آثار الشر التي كانوا هم السبب في إيجادها في حال حياتهم وبعد وفاتهم. الثمرة الحادية عشرة: القيام بالدعوة إلى الله من أسباب الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة، لقول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي كل الناس في خسران مبين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الرازي رحمه الله في تفسير هذه السورة: فيها وعيد شديد، وذلك لأن الله حكم بالخسارة على جميع الناس إلا من كان آتيا بهذه الأشياء الأربعة: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. جعلنا الله وإياكم منهم. الثمرة الثانية عشر: الدعوة إلى الله من أسباب تحقيق النصر على الأعداء، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لأن الدعوة إلى الله عز وجل شرع، وهي سبب في إزالة المنكرات وعودة كرامة هذه الأمة لها. الثمرة الثالثة عشر: من ثمار الدعوة إلى الله عز وجل: لا تصيبنا اللعنة كما أصابت الأمم السابقة من قبل جراء تركهم الدعوة إلى الله عز وجل، وجراء تركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الثمرة الرابعة عشر: بالدعوة إلى الله تنال المراتب العلى، بالدعوة إلى الله تنال المراتب العلى. قال السعدي رحمه الله: وهذه المرتبة، أي مرتبة الدعوة، تمامها للصديقين الذين عملوا على تكميل أنفسهم وتكميل غيرهم، وحصلت لهم الوراثة التامة من الرسل. وتأمل حال من يقوم بالدعوة إلى الله عز وجل: إنما هم الرسل وصفوة الخلق من العلماء والدعاة والمصلحين، فاجعل لنفسك طريقا معهم. وقال ابن القيم رحمه الله: الدعوة إلى الله أشرف المقامات، والعبد أشرف مقامات العبد، وأجلها وأفضلها. الدعوة إلى الله عز وجل أشرف مقامات العبد وأجلها وأفضلها. الثمرة الخامسة عشر من ثمار الدعوة: صلاح المجتمع وتقويم اعوجاجه، لقول ربنا سبحانه وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الثمرة السادسة عشر: يكفي هذا الشرف العظيم من ثمار الدعوة أن الله وملائكته وأهل سماواته والأرض يصلون على معلم الناس الخير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت، لا يصلون على معلم الناس الخير. والحديث عند الترمذي وصححه الألباني. أيضا الثمرة السابعة عشر من ثمار الدعوة إلى الله عز وجل أنها تسر النفس وتشرح الصدر وتعين على الاستمرار والمجابهة للشدائد. لذلك هذا جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرئ سمع مقالتي فبلغها. والحديث عند ابن ماجه: فهنيئا لمن أدركه هذا الدعاء ونال هذا المنصب. الثمرة الثامنة عشر وهي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة لمن بلغ حديثه، فمن أعظم ما يعين على السير، فهو من أعظم ما يسير على السير قدما إلى الله عز وجل، لقول النبي: رحم الله امرئ سمع مني حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، والحديث عند أحمد. لذلك أقول لك أخي المبارك، اليوم توفرت شروط التبليغ، فالكتاب والمطوية البسيطة وغيرها يحوي ذلك كله. حتى ذكر أحد الناس الأفاضل أن هناك رجل كان في إحدى البلاد العربية يعمل فيها، ثم ذهب إلى بلده وانتهى عقده، ثم رجع فعمل في إحدى الشركات التي تعين على أغراض البيوت أو تجهيز البيوت، فوجد مطوية في مطبخ البيت فكانت عن الإسلام أو ما هو الإسلام، فقرأها وأسلم هذا الرجل، ثم دعا كثير من الناس فأسلموا على يديه، ودعا أبويه فأسلما. فهنيئا له من ناحية، وهنيئا لمن وضع هذه المطوية في مطبخ البيت لمن يقرأها غيره. ثم سبحان الله، قد يموت صاحب هذه المطوية التي وضعها ويبقى أثرها في ميزان حسناته يوم القيامة. الثمرة التاسعة عشر: الدعوة إلى الله صدقة من الصدقات. قال الله عز وجل: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال الحسن رحمه الله: من أعظم النفقة نفقة العلم، من أعظم النفقة نفقة العلم، الثمرة العشرون. من أفضل الثمار الدعوة إلى الله فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين. ولكن في هذا الزمان من يقوم بالدعوة؟ وهل تصل إلى كل مكان؟ وهل في كل مكان دعاء؟ ولهذا من ثمار الدعوة إبراء الذمة، إبراء الذمة. حتى قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: الدعوة وأخلاق، في كتابه الدعوة وأخلاق الدعاة: فعند قلة الدعاة وعند كثرة المنكرات وعند غلبة الجهل كحالنا اليوم. هذا كلام ابن باز من 15 سنة تقريبا أو أكثر. تكون الدعوة إلى الله فرض عين على كل واحد بحسب طاقته، تكون الدعوة إلى الله عز وجل فرض عين على كل مسلم ومسلمة بحسب طاقته. الثمرة 21: الدعوة إلى الله عز وجل رفعة في الدنيا والآخرة، وهذه أمنية كل مسلم في هذه الحياة. قال ابن القيم رحمه الله: إن أفضل منازل الخلق عند الله منزلة الرسالة والنبوة، فالله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وما رفع الله أقواما في هذا الزمان أو في الزمان القديم إلا بالدعوة إلى الله عز وجل والذب عن دينه. لو نظرنا، مات ابن تيمية وبقي علمه، ومات أحمد بن حنبل والأئمة الأربعة وبقي علمهم. فافعل ليوم إذا مت أنت تبقى لك صدقة جارية تنفع بها الناس بعد مماتك. الثمرة 22: من ثمار الدعوة إلى الله الأجر العظيم والثواب الجزيل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والحديث متفق عليه عند الشيخين البخاري ومسلم. الثمرة 23: من ثمار الدعوة العظيمة إلى الله استمرار ثواب الداعي بعد موته. وقد شبهها أحد الناس تشبيها عظيما وقال: هي مثل الراتب التقاعدي، يعني ينفعك بعد سن التقاعد، فإذا توقف عنك الراتب الأساسي بعد مدة الخدمة أو نهاية الخدمة يبدأ لك الراتب التقاعدي. والدعوة إلى الله مثل ذلك، فأجرها في الحياة وأجرها في الممات، أجرها في الحياة وأجرها في الممات. وهذا جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيئا. والحديث عند مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الثمرة 24: الدعوة إلى الله من الجهاد في سبيل الله. والكثير إذا سمع كلمة الجهاد اهتز شوقا إلى ذلك لنصرة دين الله، وحدثته نفسه بالمسير والأمر لله عز وجل. ولكن أقول لك أخي المبارك، الجهاد له صور كثيرة. الجهاد بالمال جهاد، وبالنفس جهاد، وبالقلم جهاد، وبالسنان جهاد، وبالبيان والدعوة إلى الله جهاد، لقول الله عز وجل: وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي يا محمد جاهدهم بهذا القرآن حتى يؤمنوا جميعا. وقال ابن القيم: وتبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور الأعداء، لأن تبليغ السهام يفعله كثير من الناس، أما تبليغ السنن فلا يقوم به إلا ورثة الأنبياء، فلا يقوم به إلا ورثة الأنبياء. وطلب العلم أفضل من قيام الليل، وطلب العلم أفضل من قيام الليل، وطلب العلم أفضل من الجهاد بالسيف. الثمرة الخامسة والعشرون هي محبة الله عز وجل لمن قام بدينه وبلغ رسالته. قال الحسن رحمه الله عندما قرأ قول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، قال: هو المؤمن أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحا في إجابته، فهذا حبيب الله وهذا ولي الله. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أوليائه. الثمرة السادسة والعشرون القيام بالدعوة إلى الله شكر للمنعم وقيام بحقه، وهي مظنة في زيادة النعم، لقول ربنا سبحانه: لئن شكرتم لأزيدنكم. وهذا الدين الذي ارتضيناه لأنفسنا لا بد من الدعوة إليه والدفاع عنه ونصرته والتضحية في سبيله وبذل الغالي والنفيس لإعلانه. الثمرة السابعة والعشرون الدعوة إلى الله عز وجل من وسائل الثبات على الدين، وهي أسهل الوسائل للدفاع والتمسك بالدين، فإن الإنسان إذا تخطفته الفتن استقام على دين الله، استقام على دين الله. الثمرة الثامنة والعشرون من ثمار الدعوة إلى الله أن يخبو صوت الباطل ويعلو صوت الحق، وتظهر عزة المسلمين ويندحر الكفار والمشركين. ولهذا لما سألت أم المؤمنين زينب رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث وبالدعوة يزول الخبث ويتوارى ولا يكون له سلطان ولا قوة، ولا يكون له سلطان ولا قوة. ولكن إذا قلت الدعوة إلى الله وقل الدعاء وكثر الخبث انتشر أهل البدعة والضلال. الثمرة التاسعة والعشرون وهي الثمرة القبل الأخيرة هي الاستفادة من الوقت وعمارته بما ينفع الإنسان بالخير في الدنيا والآخرة، فإنه سيسأل عن وقته وعن عمره وعن شبابه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه الذي عمل به. لذلك علينا بالسير إلى الله عز وجل ولا نتوقف، فالأمر بين أمرين: إما سائر إلى الله وإما متوقف، والله سبحانه وتعالى يحب السير إليه. لقول الله عز وجل: إنها لإحدى الكبر نذير للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. الثمرة الثلاثون، وهي الثمرة الأخيرة، وهي القيام من ثمار الدعوة، القيام بأمر الدعوة سعة للصدر والأنس بما يفيض الله عز وجل على صاحب الدعوة. لأنه لو تخيلت أنت عندما تفعل في إنسان خير، تأمره بمعروف أو تنهاه عن المنكر أو تعلمه شيئا في كتاب الله عز وجل، تشعر بالسرور والحبور في النفس حتى تشعر بالسعادة مع الله، لأنك دللت رجلا على الله عز وجل. وانظر إلى من سقت كلب فغفر الله لها، وانظر إلى من تقدم بكسرة خبز، رغيف خبز لفقير، يأتي في صدره من السرور والفرح. ومن دفع عن أخيه بلاء أو جلب له رخاء ما الله به عليم، فيكون هذا هو غذاء الأرواح. أخي المبارك، حتى لا أطيل عليك، بعد هذه الثلاثون من ثمار الدعوة إلى الله عز وجل، لا يبقى إلا أن أقول لك: سر بعزم وهمة في طريق سار فيه الأنبياء من قبلك، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، سار سنوات طويلة أوذي فيها ولقي من الشدائد ما لقي، ولكن بلغ دين الله عز وجل. ومن قبله أول رسول أرسله الله عز وجل نوح، ظل يدعو 1050 عاما. وانظر إلى موسى عليه السلام، جابه أكبر طاغية في زمانه فما وهن ولا تراجع، والقرآن الكريم يذكر مثل هذه السير العطرة لهؤلاء الأنبياء. فعليك أن تخاف على نفسك ولا تأمن جانب الله عز وجل، فالدعوة إلى الله خير لك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا وإن سلعة الله غالية، ألا وإن سلعة الله هي الجنة. أسأل الله أن يدخلنا وإياكم الجنة. أخي المبارك، سحائب الأجور ممطرة، ونواهل الخير قريبة، وأبواب الدعوة مشرعة، والرب جواد كريم يجازي على القليل كثيرا. فمن شاء منكم أن يتقدم، ومن عمل صالحا فلنفسه، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وخير الناس أنفعهم للناس. ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا، فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فأبشروا وأملوا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الدعاة إليه، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستعملهم الله في طاعته، وأن يرنا وإياكم الحق حقا ويرزقنا وإياكم اتباعه، وأن يرنا وإياكم الباطل باطلا ويرزقنا وإياكم اجتنابه، كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم في زمان كثرت فيه الفتن، وأن يثبتنا وإياكم على الطريق المستقيم حتى نلقاه، كما أسأله وهو جواد كريم إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ورفقة محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. فالله أسأل أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.